الشيء الوحيد الذي يعكس انطباعات الأفراد عن الحياة هو الوقوع في شغف تجربة تكسب الحياة مذاقا مميزا. مرحبا بكم في بودكاست 30 قبل 30، البودكاست اللي بيحمل طابع اجتماعي شبابي وفلسفي أحيانا، ويهدف إلى إعادة تعريف فن التعلم وتقديم تجربة شخصية واقعية من خلال محاولاتي لتعلم وتجربة 30 شيء مختلف خلال سنة كاملة. رح أخذكم معي أنا براء بطاينة في رحلة من التأملات والوقفات والتساؤلات، ونروح لعالم مختلف رغم أنه بشبهنا وجديد رغم أنه بنعيشه كل يوم.
هذا البودكاست مقدم من منشئ ومنشئ بلاس. منشئ، محتوى توعوي آمن وممتع.
أهلا ومرحبا بكم أصدقائي عشاق إثراء المحتوى المفيد بحلقة جديدة من بودكاست 30 قبل 30. معكم براء بطاينة، مهندسة باحثة وجوالة ومهتمة بالوعي الإنساني. بالحلقة الخامسة من بودكاست 30 قبل 30 رح ألخص تجربتي بالأشياء يلي تعلمتهم خلال السفر تحت عنوان الوهم لسيف. بعد حلقة منافسة الإيروبريس فكرت كثير بأشياء ممكن أجرب أتعلمهم أو أجربهم، لكن كنت على قناعة إنه الحلقة السابقة لأنه كان فيها إحساس وحماس كانت مميزة وحلوة، فحتى أتعلم وأجرب شيء جديد وأكتب كمان حلقة تكون مسلية ومفيدة كان لازم هاي المرة يكون فيها فلسفة. فإذا مستعدين لحلقة فيها تساؤلات وشوية فلسفة كملوا معي حلقة اليوم اللي رح أتناول فيها ثلاث أشياء جديدة ضمن قائمتي 30 قبل 30. وأظن الحلقات القادمة ممكن يكون فيها أكثر من شيء بنفس الوقت، خاصة إذا بدي أخلص قائمة 30 شيء خلال سنة. وبسم الله نبدأ حلقتنا لليوم، الوهم بالأسيبو.
ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي، يا رايح وين مسافر تروح تعاود.
كان البحث عن عنوان بيجمع كل الأشياء يلي تعلمتهم خلال سفرتي شهر كامل على أوروبا أصعب من مجرد تجميع الأحداث وكتابتها، خاصة مثل ما خبرتكم من بداية حلقات البودكاست إنه هدف 30 قبل 30 هو تجارب وتعلم وليس مغامرة. وأنا كشابة بتحب التحليل وتفهم السلوكيات وتتعلم من التفاصيل والأحداث، ما رح أتناول السفر من زاوية المغامرة، لكن رح أحكي عنه من منظور السلوك والتغيير والتقبل. نظرا لأنه فوائد السفر وتأثيرها مختلفة من شخص لآخر ومن تجربة لأخرى، بنصحكم تحضروا محتويات لرحالة أردنيين وأردنيات أو أي رحالة أنتوا بتحبوهم، وثقوا وسجلوا هالفوائد بطرق مختلفة ومميزة. لما كنت بتناقش بتفاصيل الأشياء اللي جربتها خلال السفر مع دانا خان، وهي متخصصة الابتكار والإبداع ومديرتي المباشرة في المكتب، اختصرت علي عنوان الحلقة ببلاسيبو، وهو مصطلح يصف الدواء الوهمي، وهي مادة مثل الدواء لكن ما بتحتوي على أي مادة فعالة وما إلها تأثير على صحة الأشخاص اللي بياخدوها. وبيتم استخدام البلاسيبو في الدراسات العلمية الطبية لما بيكونوا بدهم يجربوا عقار جديد. أظن أي أشخاص من خلفية علمية وطبية حيكون مرق عليهم هذا المصطلح، بحيث بيتم تقسيم المشاركين بتجربة الأدوية لقسمين، شخص بياخد العقار الأصلي والمجموعة الثانية بتاخد العقار الوهمي، وممكن يكون ملبس أو دروبس أو أي شيء ما بيحتوي على أي مادة مؤثرة، يعني ما بيحتوي على مادة فعالة أساساً، ما بيتم اختبار المشاركين بهذه اللعبة. بس يا ترى شو نوع الوهم يلي كسرته بهاي الرحلة وقدرت أتجاوزه وأنا بمارس ممارسات اليومية؟ هل تخيلت نفسك أو نفسك بتجربة التحرر والتخلي عن بعض الأشياء اليومية؟ أو إنه نعيش بدون الحدود الجغرافية والورقية اللي بفرضها علينا جواز السفر، أو نتحرك أحرار بلا مساءلة وتحقيقات وحواجز تفتيش، أو نتحرر من عنصر أساسي بوجباتنا اليومية، أو نتخلى عن الحديث بلغتنا الأم.
زي الشجر بروح وباجي مع الهوى ومهما روح بعيد لسه في مكاني هنا مفيش عينين عشان أشوف على جنبنا
سلوكياً أي مسافر من أي مكان في العالم متعود يختم جواز السفر دخول وخروج وما حد يسأله ليش داخل وين رايح، لكن الغريب إنك تستغرب ليش ما عملوا معك هيك. الغريب وإنت راجع البلد يسألوك وين كنت وليش سافرت، ما يسألوك وإنت مسافر طيران بنفس اليوم ما بين ألمانيا وهولندا إسبانيا، أو مسافر بر ما بين هولندا وبلجيكا وألمانيا. وأظن وهم الخوف يلي مزروع براسي خلاني وأنا بمطار أمستردام باتجاهي لملقة أوقف وأسأل هل في مكان لازم أختم جوازي إن طلعت من دولة لدولة؟ بسبب انعدام الثقة بالفرد وكمان حالة الخوف والحكم إنه الإنسان سيء ما لم يثبت العكس، صار براسي سيناريو المحقق كونان. مثلا لو حدا سرق الصبح من مدينة معينة وطلع بنفس اليوم لدولة تانية، كيف رح يثبتوا مكان إقامته؟ واشتغل براسي المحقق كونان هيتشي ربع ساعة انه لازم شيء يثبت اني كنت في المكان المعين ما بين الساعة كذا والساعة كذا، حتى لو اكيد يلي بدور في الموضوع في اجهزة تتبع مربوطة بالموبايلات، في ساتلايت نافيجيشن وتراكينج بكل مكان، لكن عقلي الاردني ضل مصر لازم اختم الورق اللي معي. طلعت من المطار بدون ما حد يحكي لي ليش طلعتي وشربت قهوتي وبعدين كملت بالقطار وكأنه شيئا لم يكن. بالمناسبة الأمور في السفر بالبر لسه كمان أسهل وأسرع بالمجمل، فممكن تفطر في بلجيكا وتتغدى في ألمانيا وترجع تشرب قهوتك على مطار نهر الماس في هولندا. لكن السؤال الوجودي والفلسفي، ليش أنا كنت خايفة؟ ليش أخذني وقت وأنا صافني بغياب الحدود وغياب نقاط التفتيش، غياب الأوراق والإثباتات والهوية الفردية وجوازات السفر؟ والفراغ بجوزي اللي سببه إنه ما حد اعتبرني متهمة وما حد حقق معي بكل نقطة تفتيش. وضحكت بيني وبين حالي إنه جد ما بلبقلنا الدلال. ومشان ما حدا كمان يفهم كلامي بطريقة سلبية أو نجتزئ وصفي بدلالات أنا ما بقصدها، أنا عم بحكي عن شعور مجرد ومحايد سببه الثقة أو وهم الحدود. لأنه أنا طالع من إربد لعمان رح أشوف عبارات عمان ترحب بكم، بلدية إربد الكبرى تستودعكم السلامة، وبعرف أكيد أن طلعت من المكان الفلاني للمكان الفلاني، بتوقع تفتيش مباغت من شرطة السير أو الخارجية أو الدوريات. وغياب هيك أشياء وتفاصيل بيخلي أي إنسان يتساءل ليش وين راحوا، بس عن جد ليش؟ تخيلوا لما بدخل على العقبة وبطلع منها بتفتش وبوقفني الباص وممكن أفتح شنطتي زي متهم مخبي شيء مع أني طالعة داخلياً أنا من محافظة لمحافظة. معناته السائح العابر شو بيكون شعوره لما يكون متعود برا على انعدام كل هاي التحقيقات؟ هل رح يروح يتذكر أنه هالبلد آمنة؟ ولا رح يحكي القصة لأولاده أنه لأول مرة بشعر حاله بيهرب شيء بدولة ما بحكي لغتها ومش فاهم إذا هذا الإجراء روتيني ولا هو عامل مصيبة؟ وعن جد هذا الكلام مش هو المهم، المهم هل السبب اللي بيخلي ما في حدود هو الخوف ولا الثقة؟ هل الشيء يلي بيخلي للأوراق والإثباتات قيمة والفرد يلي بيحملهم ولا المكان يلي صدروا منه؟ هل الخوف من خطر الغريب يلي مش من هاي البلد هو الخطر الحقيقي، ولا الخوف هو من عدم التقبل الأشياء يلي عليها هذا البني آدم؟ وهون رح أوقف مشان أتذكر كلمة سمعتها من شخص من أفريقيا من ضمن الأشخاص اللي تعرفت عليهم برحلة، كان بيحكي لنا أبونتو، وهي كلمة ذات دلالة فلسفية بلغة الزولو وتعني إنه الفرد صنيع الإنسانية وصنيع تجاربه وصنيع الآخرين يلي بيعينوه وبيرافقوه بحياته، وبتترجم بالإنجليزي I am because we are humanity towards others. أو الترجمة الحرفية بالعربي أنا بسببنا نحن، الإنسانية تجاه بعضنا. طبعاً هذا الشيء رح ياخدني لوهم حاجز جديد وهو اللغة، مش لغة الإنسان الأولى أو لغة الإنسان الأم، لكن وهم اللغة الإنجليزية. التعود يلي خلقه وهم اللغة عنا جميعاً هو أن الشخص يلي قبالي لازم يحكي نفس لغتي نفس ثقافتي مشان أفهم عليه ويفهم علي، وحالة المثالية البرفكشن يلي لازم أكون عليها أثناء الكلام بلغة الشخص اللي قبالي، خاصة إذا كان بيحكي إنجليزي. صارت هذه المشكلة جزء من هويتنا الذاتية، وصارت جزء من تقييمنا وحكمنا السلبي على بعضنا البعض، مع أنه فعليا نمتاز الأشخاص اللي لغتهم الأم هي العربية، لأنه كل الوطن العربي بيحكي نفس اللغة، طبعا مع اختلاف اللهجات. لكن مثلا لما نطلع على الإيطالية فقط في إيطاليا، التركية فقط في تركيا، الألمانية فقط في ألمانيا، فمعناته إحنا عنا انتشار وتوسع للغة العربية اللي بتساعدنا إنه إحنا نتواصل بسلاسة وسلام. مع ذلك اللغة الإنجليزية صارت هي معيار الطبقية والأصول، وصار الشاب أو الشابة لازم يحكي بأكسنت ويحكي كلمات إنجليزية أثناء كلامه مشان نعتبره بني آدم كول. وهي المشكلة عم نشوفها لسه كمان أكثر بالمؤسسات، حتى لو كل موظفينها عرب رح يكون في نظرة دونية على الشخص يلي بيحكي إنجليزي شوي شوي، لكن يلي بيحكي لغة عربية شوي شوي ممكن يفتخر بنفسه ويحكي بجلسة كل اللي قدامه ناطقين باللغة العربية Pardon my French، وهو اللي بيقصد فيها سامحوني على لغتي العربية المكسرة. هذا الوهم اللي هو وهم اللغة الإنجليزية صار مرض منتشر في المنطقة العربية، وبالأغلب ما رح تلاقيه لو توظفت في شركة أو مؤسسة بالأصل أجنبية، لأنه هم عارفين إن هاي مش لغتك الأم. هذا واحد. ثانيا لأن المهم هو مهاراتك بالتواصل مش لغتك الأكاديمية، لأنه أكيد هم ما وظفوك مشان تدرس اللغة الثانية. وكلنا ممكن نوقع بهذا المطب، لأنه مننظر للغة الثانية كنوع من أنواع التقدم، بالرغم أنه لغتي العربية قوية بفضل طفولتي وطبيعة تعليمي، ولغتي الثانية هي الإنجليزية وبحكي وبشتغل فيها، وما عمره كان عندي حدود وحواجز مشان اللغة. لكن بكل وضوح انكسر قدامي هذا الوهم لما بتعامل مع أشخاص لغتهم الثانية والثالثة هي اللغة الإنجليزية. الكل رح يحاول يتعامل معك ويحترمك ويفهم عليك شو بتحكي حتى لو ما بتعرف تستخدم لغته. وهذا الموضوع وإن كان بحاجة حلقة كاملة يكون فيها ضيوف تربويين وعلوم اجتماع، لكن هو عن جد بلاسيبو، وهم أكلناه وتغذينا عليه، فلا إحنا منعتز بلغتنا ولا إحنا منعرف نوصل لدرجة اللغة الثانية كأنها لغتنا الأم، وبالتالي ضيعنا جزء كبير من إحنا. ما بدي أحكي ضيعنا جزء من هويتنا، لأنه هذا الموضوع كمان بده حلقة ثانية مختلفة. لكن هالوهم بضيع وبتكسر لو وقفت تطلب أكل من شخص إسباني بيحكي كتالوني على إسباني، وإنت بتقرأ بمنيو وبتحاول تترجمها للإنجليزي ولكن أكيد بترفضها غلط، مع شلة أشخاص معك، حدا يوناني على إيطالي على تونسي على سوداني، وجنبكم حدا قرر يساعدكم بطلع ألباني بيحكي إنجليزي، وفي بالمكان كتابة فارسية. بس الكل فاهم على الكل، الكل فاهم شو بنحكي، لأنه في لغة مختلفة بتجمعنا، هي لغتنا الأساسية أو لغة الإنسان، لغة بنحكيها بالاحترام والحب والتفاعل والتقدير، لغة بنوصف فيها أفكارنا ومذاهبنا ومعتقداتنا ومبادئنا بدون ما نتصنع لشيء ما بيشبهنا لذاتنا. وهون خليني أرجع أرتب الأفكار. المشكلة مش تعلم لغة ثانية، لا، هذا جزء من أنواع التطور والتعلم، لكن المشكلة هو فرض المجتمع علينا مستوانا بهاي اللغة الثانية. لهيك خلال رحلتي طلبت من الأشخاص اللي قابلتهم يعلموني كيف أحكي عبارة أبونتو I am because we are humanity towards others بلغتهم المختلفة. أبونتو أنا صنيع الإنسانية.
Io sono perché noi siamo umanità verso gli altri.
Είμαι επειδή είμαστε ανθρωπιά προς τους άλλους.
Yo soy porque todos somos humanidad capa tutam. I am because we are humanity towards others.
من هستم زیرا ما هستیم. انسانیت نسبت به دیگران.
يا ما نفس عيش انسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفس عيش انسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا
أبونتو بتعلمك كيف ترجع تفكر إنه الإنسان على ما هو عليه يستحق الاحترام بدون ما تحطه في قالب وتصير تتفرج عليه من ميزانك أنت، وإذا كان راكب مع هذا القالب بنعطيه مكانته، وإذا كان مدون تبلش تصرفاتنا وسلوكياتنا غير الحضارية. هالشيء مع الأسف رح نشوفه لما بنتعامل أو لما بنشوف أشخاص بتعاملوا مع عامل أو مع شخص في كافيه أو موظف بدرجة أو رتبة غير عنا، أو بنعيشه لما بنتعامل مع الناس بتعاطف وبنظرة فوقية لأنه بدنا يصيروا زي صورة براسنا إحنا. هاي النظرة يلي فيها شفقة، أو النبرة يلي فيها أوامر، أو السلوكيات يلي فيها تعالي، هي دليل على ضياع الفرد لأنه بيعتبر قيمته من هاي القيمة المادية. وكثير مهم إذا بدنا نعرف حقيقة الأشخاص نشوفهم كيف بتعاملوا أثناء امتلاك القوة أو السلطة مش أثناء الضعف. وإذا بدنا نعرف مدى الإنسانية عند الأشخاص نشوفهم كيف بتعاملوا وبحكموا على المختلف عنهم مش أثناء تواجدهم في محيطهم المستقر. بمجتمعات عربية ذات ثقافة عريقة بقدر أحكي إنه ضاعت كثير من ملامحنا بسبب رفضنا لهذا التنوع، لأنه عن جد وهم مش موجود ونظام ما إله أساس، لكن هو يلي وصلنا لمراحل كبيرة من التشتت وعدم التقبل.
أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا
ومثل ما اللغة كانت حاجز والأماكن والحدود كانت حواجز يمكن التخلي عنها، أضفت لهاي التجربة التخلي عن عنصر كان شبه ثابت في وجبتي وهو الدجاج واللحمة. في سياقات المجتمع الأردني أغلب الوجبات بتحتوي على عنصر أساسي هو إما دجاج أو لحمة، إذا مش هيك هيك، وحتى الطبخات البسيطة رح تحتوي على أنواع لحوم مختلفة إيش ما كانت، حتى المرتديلا لازم تكون موجودة والسجق واللحوم المفرومة وغيرها. ومحاولة التحول الكلي لشخص فيجيتيريان أو فيجن اللي هو الشخص اللي بياكل منتجات الحيوانات أو بياكل خضروات وفواكه فقط، أظن في الأردن يعتبر شيء غالي بسبب ثقافة المجتمع أو نقص البدائل، كمان إشي صعب. وكانت واحدة من الأشياء على قائمتي أجرب أكون نباتية خلال 30 قبل 30، فكانت فرصة التجوال في أوروبا هي فرصة مناسبة ومنافسة خاصة مع نقص اللحوم الحلال في أوروبا. طبعا بداية الموضوع كان صعب مشان أكون واقعية معكم، زي التخلي عن إدمان شيء حتى لو مش وجبتي اليومية بتكون قائمة على اللحوم، لكن فكرة غياب الشيء هي يلي بتسبب أحيانا عند الإنسان هذا الشعور. بجوز كتير أشخاص عم بسمعوني بيخطر ببالهم يسألوا ليش ما بناكل لحوم وإحنا في أوروبا؟ في أكثر من سبب، أهمهم هو طريقة ذبح الحيوانات اللي بتعتمد على الصعق أو الخنق ومش الذبح بسكينة يعني، وبالتالي اللحوم بالنسبة لي أول شيء غير متقبلة، وثانيا مش موثوقة حتى لو الناس بتحكي إنه ذبحناها يعني. لكن الأهم أكيد من ناحية دينية، وهون بحب أنوه إنه الموضوع مش مقتصر على مين ذبح، لأنه في كثير فتاوى بتحكي إذا ذكر اسم الله على الأكل فممكن إنك تاكله، لكن الموضوع بيستند أكثر على آلية الذبح والتأكد من عدم موت الحيوانات قبل ذبحها نتيجة تخدير أو صعق. وكمان لازم ما تكونش اختلطت بمحرم سواء في الذبح أو بنفس مكان الذبح الأدوات أو إنها اختلطت بحيوانات أخرى. لهيك تسمى طريقة الحلال بالطريقة الإسلامية اللي بتعتمد على النحر من العنق، وفي كثير معايير للمهتمين ممكن ترجعوا لمراجع موثوقة مشان تطلعوا على هاي المعلومة. وخليني أرجع أنا وإنتوا لتجربتي. قبل ما أسافر بشهر كامل كنت خلص موقفة أكل لحوم حمراء، وكنت بأكل دجاج مسحب أو سفاين لكن ما يتجاوز وجبة واحدة بالأسبوع، وكنت مركزة أكلي أكثر على بروتينات نباتية وعلى أشياء أنها بتعوض بدائل البروتينات الحيوانية. وخليني أنوه كمان لشيء، أنه لازم نستشير طبيب مختص أو مختص بالتغذية قبل ما ناخد هيك خطوة بالتحول، خاصة إذا كانت الأشخاص بتعاني من نقص معادن، فيتامينات أو أي إصابات في العضلات وضعف فيهم. بس بكل تأكيد لما أنا كنت في الأردن كانت الأشياء سهلة لأنه ما في شعور بغياب هذه الوجبة. بس وصلت أول يوم على ألمانيا كان العشاء طبق رئيسي من الدجاج، قدرت أقاوم لأنه أساساً ما في، مش من زمان أنه ماكل اللحوم وعادي. بس مع الأسبوع الثالث صار الموضوع مرهق، خاصة بسبب التفكير مش بسبب نقص شيء بالجسم. وأنا كشخص ما بحب الأكل البحري بشكل أساسي، كمان ممكن أواجه صعوبة أكثر خاصة لما بفكر بالوجبة الرئيسية اللي هي وجبة الغداء الأساسية. لكن الموضوع فيه له إيجابيات وسلبيات، خليني أحكي لكم بداية الإيجابيات اللي أنا شعرتها خلال فترة الشهر كاملة. بداية قدرة جسمك المريحة على الهضم، وبالتالي عندك طاقة لتعمل كثير أشياء عوضا عن استهلاكها في مضغ الأكل. في حيوية وراحة أكبر حتى في البشرة والنشاط الصباحي ونشاطي على مدى اليوم كامل. وسبب التركيز على البروتينات النباتية وزيادة كميتها، فالعضلات رح تصير أقوى وأكثر قدرة على التمرين والرياضة من الوضع السابق. طبعا رح تتعلم أنواع طبخات جديدة ما بتعتمد على اللحوم، فيها نكهات ومكونات غنية وعن جد زاكية. لكن السلبيات، إذا كان جسمك بتأثر من البقوليات أو مش متعود على أكل البقوليات، أغلب الطبخات النباتية تعتمد على البقوليات، فهذا ممكن يسبب مشاكل بالمعدة والهضم وخاصة القولون. إذا كان الشخص بتأثر من الحليب مثل حساسية اللاكتوز، هسا ممكن يتم استخدام حليب نباتي، لكن الفائدة نفسها لازم يلاقي الشخص بديل لتعويض البروتينات، لأنه الجسم رح يتعرض لكثير مشاكل، رح تبلش من المعدة توصل للشعر والعضلات، وممكن تتجاوز لأشياء أكبر خاصة أول شهرين. لكن إذا ما كان عندك وقت لعمل الأطباق بالمنزل زي ما صار معي أغلب الوقت، رح تعوض الجوع بالمقالي أو البطاطا المقلية لأنها متاحة بكل مكان، أو الحلويات والبسكوت، وهذا الشيء خطأ جدا. إذا كنت كسول بالحركة بالفترة يلي بيتحول فيها الإنسان لنباتي أو خضاري، عضلات جسمك ممكن تعمل رد فعل عكسي عليك. لهيك وجب التنويه للأمانة اللي سمعتها من أكثر من حدا، لازم معدل خطواتك وحركتك اليومية ما يقل عن 10,000 خطوة في اليوم. وأهم شيء، وهذا الشيء عن جد أهم شيء، لازم يكون معك وبرافقك أشخاص مش متذمرين من النظام الجديد، أو يكون محيطك أشخاص بياكلوا في وجباتهم خضروات بشكل ثابت، لأنه هذا الشيء رح يساعدك تصمد واحد، وتنين رح تشعر أنه في ناس بتساندك وبتحاول انها تجرب معك بهاي التجربة. وأنا هيك بكون وصلت لنهاية حلقتنا لليوم يلي كانت وقفات حول وهم الأشياء والاعتياد. بحب ألخص تجربتي إنه تقبل الاختلاف بيعلم الشخص كثير أكثر من المحيط، لأنه إحنا ما منتعلم من المعنى بس منتعلم أكثر من ضد المعنى، غياب القيمة أو خسارة الأصول. فلو بدي أختصر إيش استفدت أنا من شهر كامل ما بين التنقل والتعامل مع أشخاص بلغة ثالثة ورابعة والتخلي عن اللحوم، رح يكون أهم شيء هو الحرية الناتجة عن التجربة نفسها. خلونا نجرب نوقف لحظة أمام أشياء كثير منا بخاف يعيش بدونها، لكن الحقيقة هي عبارة عن وهم، وهم موجود في راسي وراسك وراس كل حد فينا. بعد ما أعطينا هذا الوهم معنا صار جزء كبير وصار حاجز كبير، مع الأجيال صار هالحاجز عبارة عن شيء اعتيادي، ما حد بيسأل حاله ليش هذا الحاجز موجود. صحيح مش مطلوب من كل شخص فيكم يجرب أشياء صعبة على نفسه حتى يفهم المعنى اللي أنا عم بحكي عنه، لكن ممكن نبلش بشيء بسيط ولو مدة أسبوع يجدد طاقتنا ويخلق عنا شعور جديد من الحرية والتخلي. وبالنهاية خلينا نوقف ونتساءل مع بعض، هل التخلي عن الوهم عن جد فلسفة أو شيء يمكن تعلمه؟ وكيف نخلي عمرنا مخزون متنوع أولاً عن الحياة ثم عن الإنسان والأهم عن إمكانياتنا كبشر؟ كانت معكم براء بطايني، بودكاست 30 قبل 30.
بإمكانكم الاستماع إلى هذا البودكاست عبر جميع منصات البودكاست من خلال صفحات منشئ بلاس. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني www.munshikit.com.